أنتم برفقة SBS عربي.
رحبت الحكومة الأسترالية بالدعوة التي تلقتها من واشنطن للانضمام إلى مجلس السلام الذي سيدير قطاع غزة ويشرف على إعادة بنائه، وهذه الخطوة تعد جزءاً من خطة الولايات المتحدة المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في قطاع غزة بعد عامين من الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي خلف دماراً واسعاً فيه. وتسعى الحكومة الفيدرالية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط المرفقة بدعوة الانضمام إلى ما يسمى مجلس السلام بغزة. وقال رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي إنه سيحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ قرار بشأن قبول الدعوة من عدمه. عن هذه الدعوة قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مايلز:
We'll work through it and talk with the US about what it entails and what it means. I think I would say though that we also very much welcome the efforts of President Trump and the Trump administration in bringing about peace in the Middle East. We need to see that take hold. We need to see the parties in the Middle East work with this peace arrangement, because we need to see an end to the conflict. We need to see humanitarian assistance brought forward, and we need to see that part of the world rebuilt.
هذا وسيقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه مجلس السلام الذي سيضم أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والملياردير الأمريكي مارك روان، بالإضافة إلى رئيس البنك الدولي أجاي بانجا ومستشار دونالد ترامب روبرت جابرييل. فهل سينجح مجلس السلام في إدارة قطاع غزة وإعادة بنائه كما يعي ترامب؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهه؟ هذه الأسئلة والمزيد ناقشناها مع الباحث والمحلل السياسي الأسترالي الفلسطيني السيد شامخ بدرة.
في البداية بحب أؤكد على أنه قضايا الإغاثة ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد موجة العدوان والحرب والتي خلفت دمار واسع يجب ألا تخضع لأي ابتزاز سياسي. يعني خلال الفترة الماضية كان في أمطار وكان في برد وما في خيام ولا في إغاثة كافية، وقبل يومين يعني بنت طفلة رضيعة عمرها أيام توفت نتيجة البرد والجوع اسم دار الأغا. وبالتالي إيش ذنب هذه الطفلة وإيش ذنب إمها إنهم هم يتعرضوا لكل أشكال الظلم والمعاناة، وإنه طفل أو رضيع يموت نتيجة قلة الأكل؟ وبالتالي نيجي نتكلم اليوم إنه في مجلس سلام تشكل وإنه هذا المجلس بده يحقق السلام. طب يا عمي ما هو الاتفاقية كانت مباشرة المرحلة الأولى تسليم أسرى، فك الحصار، إغاثة الناس، لكن للأسف كان هناك اختراق كبير لوقف اطلاق النار، مئات القتلى، كل يوم نسمع تجاوزات، وكمان تم تجاوز حتى الخط الأصفر وتمدد الجيش الإسرائيلي. وبالتالي لما نيجي نطلع مجلس السلام بعد كل هالمعاناة وبعد كل هالخسائر وكل هذا الحديث علشان الناس تأكل وتشرب، طب هذه من مبادئ حقوق الإنسان، مش محتاجة يعني كل هذه التعقيدات. الموضوع بدهم يحاولوا القضية فقط هي إغاثية وإنه إدارة أزمة، وكمان في إشي خطير إنه تغيب التمثيل الفلسطيني. يعني لما يغيب التمثيل الفلسطيني وما يكونش ولا شخصية فلسطينية موجودة في هذا المجلس وغياب السلطة الفلسطينية، هذا بيضع مليون علامات استفهام على مصداقية هذا المجلس.
بالفعل هذه النقطة تحديدا أستاذ بدرة كانت نقطة إشكالية بالنسبة للفلسطينيين، الغياب الكامل لأي تمثيل فلسطيني. أيضا الجانب الإسرائيلي قال أنه لم تتم استشارته في تشكيلة المجلس ولديه تحفظات سيناقشها مع الجانب الأمريكي، هل سيخلق هذا في حد ذاته تحديا في مصداقية المجلس وقدرته على تنفيذ وعوده؟
أولا فيما يتعلق بأنه لم يتم استشارة الجانب الإسرائيلي هذا كلام غير دقيق. أنا بس بدي أذكر أنه أمريكا لا تمرر مبادرة في الشرق الأوسط دون التنسيق مع إسرائيل. طيب هتقولي هذا استنتاج؟ لا، هذا مش استنتاج، هذا تعهدات أمريكية لإسرائيل كانت بدت في 1975، وهي أي تحرك لأي مؤتمر أو أي مبادرة سلام، أي خطوة من هذا الجانب يجب التنسيق مع إسرائيل قبل ما يتم طرح. وبالتالي معروفة مذكرة الاتفاق الأمريكية الإسرائيلية بتاريخ 1975، بما معناه أنه ما في إمكانية أمريكا أنه تظهر إلى النور أي مبادرة بدون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي أنا أشكك في مصداقية هذا الإدعاء. فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، هو صاحب القضية، هو اللي يحتاج إلى إعادة بناء اللي هو قطاع غزة وإعادة الإعمار، وبالتالي إشي طبيعي أنه يكون في تمثيل واضح للشعب الفلسطيني. طيب أنا كمان في إشي خطير هنا. أولا غزة مرتبطة في الضفة، الوزارات كانت مرتبطة بالضفة حتى بعد الانقسام الفلسطيني وأثناء الانقسام، يعني وزارة الصحة هي كانت تمد المواد الطبية لقطاع غزة من خلال التنسيق ما بين الضفة وغزة. اليوم بده يتم تشكيل صندوق لإعادة الإعمار للبناء لكل إشي، وهذا بده يكون منفصل عن السلطة الفلسطينية، منفصل عن الضفة الغربية، وبالتالي هذا بده يخلق فصل اقتصادي وسياسي وجغرافي. هذا لون بمهد، هذا تمهيد، لأنه أولا أنه الشعب الفلسطيني بدل ما أنه هو فاوض على دولة فلسطينية وعلى حق تقرير مصير، أنه بده يصير الحديث كله عن إغاثة وأكل وشرب ومساعدات إنسانية، وبالتالي هذا بمهد للإجهاض على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا هو بشكل خطر كبير. لما إحنا نيجي نتطلع إنه الشعب الفلسطيني بعد عقود من الزمن، نتكلم إحنا عقود، إنه كان يناضل من أجل الاستقلال في القرار الفلسطيني، تمثيله في المؤتمرات الدولية، في المنظمات العالمية، اليوم إحنا رجعنا لمطرح إنه يصير في حد يتكلم باسم الفلسطينيين، وإنه يكون رئيس المجلس اللي هو مكلف بإعادة بناء قطاع غزة هو رئيس دولة أخرى، رئيس دولة أمريكا اللي هو ترامب. وبالتالي إحنا اليوم في وضع خطير جدا، وإنه إحنا وصلين لمرحلة اللي هو الوصايا. الوصايا معروفة هي إجت من فكرة الانتداب، إنه بعد الحرب العالمية الأولى إنه الدولة أجنبية تنتدب على دولة بحجة إنه هذه الدولة ما بتقدر تدير شؤونها، وما بتقدر إنه تشكل حكومة أو تقدر تدير شعبها، وبالتالي هي كانت منطق استعماري بطريقة شوية تكون مقبولة. وبالتالي إحنا شايفين إنه هذا المجلس يمكن يكون ياخد دور الانتداب والوصايا بطريقة ناعمة، وإنه إحنا اليوم في محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وإنه تحويلها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية.
تمت دعوة أستراليا والعديد من الدول الأخرى، تشير التقارير إلى أن الرقم ربما 60 دولة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة وذراع التنفيذية، إلى جانب أستراليا هناك مصر، الإمارات، قطر وتركيا. لم تعلن أي دولة بعد قبولها لهذه الدعوات. هل برأيك هذا الوجود العربي والدولي قد يضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، ضمان مستقبل للفلسطينيين في القطاع، وإبقاء حلم الدولة الفلسطينية حيا؟
احنا بنرحب انه تشارك هذه الدول، خاصة استراليا، خاصة بعد موقفها السياسي اللي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانه مشاركتها بيعطي نوع من الامل، وبساعد في اتجاه الضغط على الحكومة الاسرائيلية وعلى امريكا على انه يتم تنفيذ الاتفاق اللي بيطرح من 20-21 نقطة، آخر نقطتين فيهم اللي هو قود إلى مسار سياسي، رغم أنه احنا شايفينه بعيد هذا الموضوع، إلا أنه وجود هذه الدول ممكن يساعد أو يضغط في اتجاه أنه ما بعد الإغاثة أنه بالفعل يكون في نية للتوجه لحلول سياسية تقود إلى مسار الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. وبالتالي نعم وجودهم مفيد، ولكن الأهم أن يكون صاحب القضية موجود في هذا المجلس. وكمان إحنا بنحذر أنه ما يكون هذا المجلس بديل عن الأمم المتحدة أو بديل حتى عن وكالة الغوث. أو بديل عن المنظمات الدولية اللي قامت وتقوم بمساعدة الشعب الفلسطيني بدون ضغوط سياسية أو أثمان سياسية يدفعها الشعب الفلسطيني.
ماذا عن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة والتي ستقوم بالمسؤولية التنفيذية اليومية داخل القطاع، ستعمل تحت مظلة مجلس السلام، لجنة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين، هل يمكن اعتبارها نواة وبداية لتولي الفلسطينيين زمام الأمور في المستقبل؟ بنعرف الإشكالية والانقسام الكبير بين الفلسطينيين أنفسهم في كيفية إدارة قطاع غزة، وهل هذه على الأقل بادرة إيجابية فيما تم الإعلان عنه في الأيام الماضية؟
المشكلة أنه هذه اللجنة اللي تم الموافقة عليها من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، يعني مش هي أنه بإرادة الفلسطينيين، يعني أنه لو الفلسطينيين قرروا يكون في لجنة وفي إسرائيل مش قابلة شخصية أو شخصيتين طبعا مش هتكون موجودة، وبالتالي أنه في مشكلة هان في تقرير المصير في التمثيل، حتى أنه هذه اللجنة هي ما بتشتغل بشكل مستقل أو بتعبر عن طموح الشعب الفلسطيني، هي تحت مظلة وصايا خارجية على رأس أمريكا ومن خلفها إسرائيل، وبالتالي إحنا في مشكلة كبيرة هان. يعني إحنا لما نيجي بنتطلع إنه هذه لجنة التقنقراط هي لجنة بدها تيجي تشتغل في موضوع الإغاثة في الأمور الإنسانية، وما في سقف سياسي، لوين إحنا رايحين؟ هل إنه بدي يودينا هذا المجلس إلى قضايا إنسانية وإعادة إعمار فقط، ولا إنه بالفعل إنه هو مجلس سلام بده يحل المشاكل من جذورها ووصلنا لمسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية؟ هذا هو النقطة الأساسية، يعني اللي بيقرر في شعبنا الفلسطيني لازم الشعب الفلسطيني نفسه هو اللي يقرر. كمان ما بدنا إنه هذا اللجنة هي تكون ضمن مخطط يكون يشكل كيان إداري منفصل يفتح الطريق لتفكيك مشروع الدولة الفلسطينية. يعني احنا كمان ما بدنا القضية تكون فقط قضية يعني انه اذا الناس اكلت وشربت ووصلها علاج انه يعني هذا كل ما نتمناه، هذا اشي اساسي يجب ان يتوفر، ما بيصير انه يكون هو انجاز وكأنه يعني انه قدموا اشي كمنا للشعب الفلسطيني، هذا حقوق انسان اساسية لازم انه كل انسان يكون يتمتع فيها، ما بيصير انه يتم انه نقول والله احنا اليوم اذا دخلنا شاحنة مواد غذائية انه هذا انجاز وانه احنا يعني نحتفل فيه، هذا مفترض اشي بديهي انه يكون كل مواطن كل انسان بيكون هو عايش موفر له الحاجات الاساسية. يعني انا في صراحة بتفاجأ انه عاملين مجلس وجايبين 60 دولة وكمان في لجنة تكنوقراط وفي مجلس تنفيذي كله عشان ايش؟ عشان توصلوا أكل وشرب ل2 مليون موجودين في مساحة لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع ونصفها محتل. يعني إحنا بدنا نتكلم عن وضع غير طبيعي، يعني غير مسبوق، لم يحدث في التاريخ إنه يكون كل العالم بتدخل في سبيل الناس تأكل وتشرب.
الباحث والمحلل السياسي الأسترالي الفلسطيني شامخ بدرة، نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا هذا المساء عبر أثير SBS عربي.
شكرا جزيلا. شكرا.
أنتم برفقة SBS عربي.